بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الخامسة في هذه الدورة العلمية المباركة 87 والمقامة في صندبسط زفتة يوم الجمعة الموافق 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي بعنوان جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن إنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، ضمن كلامي رحمه الله تعالى عن هذه الطائفة الصوفية وما عندها من انحرافات وضلالات. سئل رحمه الله تعالى عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا، فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام. وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام، فندخل في حجر التكليف لأن قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة، فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحاصل السؤال، هل يمكن لقوم أن يستغنوا عما جاءت به الرسل لأن حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام، أما إذا الإنسان وصل إلى الحكمة ومعرفتها فإنه يستغني عن الأوامر والنواهي التي هي رسوم العوام؟ هل يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المقام، إلى مقام يستغني فيه عما جاءت به الرسل أم ماذا؟ وهل من يعتقد ذلك يكون مقبول العمل أم مردودة، كافرا أم مسلما، مبتدعا أم سنيا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه، وهو شر من قول اليهود والنصارى أنه يمكن أن يتصور أن التكليف يسقط عن أحد، وأن الإنسان بالرياضة يمكن أن يصل إلى مرتبة معينة يستغني فيها عما جاء به الرسول. هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه، وهو شر من قول اليهود والنصارى، فإن اليهودية والنصرانية آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وأولئك هم الكافرون حقا. الله أكبر. اليهود آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وكذلك النصارى، أما هؤلاء فهم الكافرون حقا، كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا، وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت. هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة، أي فإن اليهود والنصارى مؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأنهم مطالبون بذلك حتى الموت، هكذا يعتقد اليهود والنصارى إن كانوا على التوراة أو متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخ. أما من ذكرنا من أنهم يظنون أن التكاليف تسقط، معنى ذلك أنهم كفروا بالأمر والنهي والوعد والوعيد. واليهود والنصارى عندهم تمسك بالأمر والنهي والوعد والوعيد، سواء كان ذلك على حق أو على باطل، لكن أصل التكليف فإنهم يرونه. وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلمهم ومتفلسفهم، كانوا شرا من منافق هذه الأمة، حيث كانوا مظهرين الكفر ومبطنين للنفاق، فهم شر ممن يظهر إيمانا ويبطن نفاقا. أما إذا كان اليهودي والنصراني ليس متمسكا بيهوديته ونصرانيته المبدلة المنسوخة، بل كان من منافق ملتهم، لأن كل أمة فيها المنافقون، فمنافق أمتنا خير من منافق شر الأمم، وفي كل شر، فإنه أولئك منافق اليهود والنصارى فإنهم يكونون مظهرين الكفر مبطنين للنفاق، أما المنافقون عندنا فهم مظهرون للإيمان مبطنون للكفر. والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون في هذه الحالة عن جميع الكتب والشرائع والملل. الذين أرادوا أن التكليف هذا يمكن أن يسقط، هؤلاء خارجون عن جميع الشرائع والملل، إذ كل من يدين بشريعة أو ملة ولو منسوخة فإنه يعتقد الأمر والنهي، واعتقد أنه يتقرب إلى الله بذلك، وما يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يلتزمون له أمرا ولا نهيا بحال من الأحوال، بل هؤلاء شر من المشركين المتمسكين ببقايا من الملل، كمشرك العرب الذين كانوا متمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمون، عندهم حج، عندهم عمرة، المشركون الوثنيون، وإن كانوا مع ذلك مشركين، وهؤلاء خارجون عن التزام شيء من الحق، بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهي. إذن هؤلاء شر الطوائف، شر من اليهود والنصارى المتمسكين بشرائع أو ببعض بشيء منسوخ، هؤلاء شر من المشركين، إذ المشركون عندهم شيء من بقايا الملل. فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي، بحيث لا يجب عليها شيء ولا يحرم عليها شيء، فهؤلاء أكفر أهل الأرض. الذي يزعم أنه ما في تكليف ولا أمر ولا نهي، أنه سدى لا أمر ولا نهي، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أي في سورة يوم القيامة، يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هكذا بلا أمر ولا نهي، وهم من جنس فرعون وذويه، وهم مع هذا لابد أن يلتزموا بشيء يعيشون به، إذ لا يمكن أن نوع الإنسان أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي، فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادته. ففرعون هو الذي قال لموسى: وما رب العالمين، ثم كانت له آلهة يعبدها، كما قال له قومه: ويذرك وآلهتك. هذه مسألة مهمة جدا. يقول: فإن النوع الإنساني لا يمكن أن يعيش إلا بنوع أمر أو نهي، كل واحد لابد أن يكون له أمر ونهي، وعليه فإن هؤلاء إذا تجردوا من الأمر والنهي الوارد من قبل الشرع، فإنهم وحتما سوف يستجيبون لأمر ونهي خارج عن هذا، ألا وهو أمر الشيطان ونهيه. فإن فرعون الذي أنكر رب العالمين كلية لم يعش بلا أمر ونهي، بدليل أو اعتقاد ذلك، بدليل أنه كان يعبد آلهة، بدليل قوله تبارك وتعالى ويذرك وآلهتك عن قوم موسى، ويذرك عن قوم فرعون لما قال له ويذرك وآلهتك، وفي قراءة ويذرك وإلهتك يعني تعبدك. ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقا، بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم. كثير من هؤلاء الذين لا يرون أمرا ونهيا لا يطلقون السلب العام، يعني ما يقولون ما في أمر مطلقا ولا نهي مطلقا، وإنما قد يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم. فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود، وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضور، وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه والحضور. ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به، ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات الشيطانية. الكعبة نفسها هي التي تطوف به، فلماذا يحتاج أن يطوف حول الكعبة؟ فمنهم من يزعم ذلك سقوط بعض الواجبات عنه، ومنهم من يستحل الفطرة في رمضان لغير عذر شرعي زعما منه استغناء عن الصوم، ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة. فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة، يعني الخمر إنما هي تباح لهم حرام على العوام. ليه؟ لأن العوام إذا شربوها تخاصموا وتشاجروا، أما هم لا، أما هم فأهل نفوس زكية وأعمال صالحة. وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولياء فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن خدامة ابن عبد الله شربه وطائفة وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، لأنهم يشربون وهم يعتقدون تحريمه، وبالتالي يكونون أصحاب معصية فحينئذ يجلدون. فإن أصروا على استحلال ذلك بعد العلم بالتحريم قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا هم يشربون الخمر، فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. يعني ليست الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ليست الآية على معنى أن الإنسان لا بأس أن يشرب الخمر إذا كان تقيا، وإنما الآية نزلت في حال لم تكن الخمر قد حرمت. إن الآية نزلت تبين حال الذين شربوها قبل التحريم، فإن قوما ماتوا وفي بطونهم الخمر قبل أن تحرم، فأشكل ذلك على الصحابة هؤلاء الذين ماتوا في بطونهم الخمر ماذا عليهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، أي حال كونهم كانوا أتقياء، وحال كونهم كانوا أتقياء لم تكن الخمر حرمت، إذ شارب الخمر مع علمه بالتحريم ليس تقيا. فمن اتقى الله لم يشرب خمرا. نعم. فهؤلاء الصحابة تأولوا ظنوا أن هذا إيه؟ ظنوا أن هذا جائز لهم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فهذا خطأ في فهم الآية، مثل ما حصل من علي بن حاتم لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظن أن الخيط الأبيض والأسود أن هذا خيطان محسوسان، فأتى بخيط أبيض وأتى بخيط أسود وجعل ينظر إليهما. وهذا كما أنه لما صرف القبلة وأمرهم باستقبال القبلة بعد أن كانوا مأمورون باستقبال بيت المقدس، فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك، وإن نهي عن ذلك في وقت آخر. انتبهوا يا إخواني، هذه قاعدة، أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك وإن نهي عن ذلك في وقت آخر. يعني من كان يصلي إلى بيت المقدس فقد قام بالمأمور عليه وقد اتقى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الصلاة إلى بيت المقدس قد نسخت بعد ذلك، فصار الواجب التوجه إلى بيت الله الحرام وعليه. فمن يصلي الآن إلى البيت المقدس، إلى بيت المقدس، فما حكم صلاتي يا إخواني؟ باطلة، باطلة. وهل يكون قد أتى بالواجب بناء على أنه قد أمر بذلك يوما ما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأمر صار اليوم: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى هذا هو الواجب. إذن فمن عمل بطاعة الله ووافق المأمور فهو المتقي، ولو نسخ هذا المأمور إلى غيره. واضح؟ يبقى احنا نقف مع الأمر حيثما كان. فلو أننا نعمل بأمر الآن ثم نسخ هذا الأمر إلى أمر آخر نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، لماذا يعني النسخ من هنا إلى هنا؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالله يبتلي عباده سبحانه وتعالى، يبتلي عباده ليميز الممتثل من المعرض، ليميز النقلي من العقلي، ليميز من يقول سمعنا وطعنا ممن يقول لما وكيف. وهكذا في كل تشريع يشرعه الله سبحانه وتعالى من هذا النوع، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك وينهي عن ذلك في وقت آخر. ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح إذا كان من المؤمنين المتقين، وإن حرم الله ذلك في وقت آخر. يعني يوما كان مباحا، الذي يشرب الخمر ويعتقد أنها حلال، حلال يشربها لعدم تعلق النهي بذلك، فهذا تقي إذا كان من المتقين. وإن حرمها الله في وقت آخر فإن الخمر حرمت بعد ذلك، فكان من تناول الخمر آثما، وبالأمس كان من تناول الخمر فإنه قد فعل مباحا. ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وفي الصحيح صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه يقول: كنت في بيت أبي طلحة أسقي أعماما لي خمرا يدور عليهم بالكؤوس، فبينما هو كذلك سمعنا مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فماذا فعلوا؟ ايه في الباب يا ابني؟ ما مش عارفين. لا انا بقول يا موسى، انا بقول يعني هل قال ايه في الباب يا ابني؟ مش الظاهر في حد مش عارفين بيقول ايه، مش عارفين بيقول ايه في الباب. او قال خلص يا ابني بسرعه، خلص بسرعه ما اشوف، او يبقى يا انس بروح المغرب كده بعد صلاه العشاء شوف ايه القصه ديت، في ايه ايه الموضوع ده بالظبط. ابدا. ولا قال اخرج فانظر، انما الا ان الخمر قد حرمت وهم يشربون الخمر. يعني تخيل يا اخواننا نحن ماذا لو كنا في زمان النبي، يعني ثم نشرب وكذا ثم
سمعنا المنادي ينادي بامتثالنا الآن، ألا إن الخمر قد حرمت من 1400 سنة، ينادي عليك منادي القرآن التالي له في المحاريب وعلى المنابر وما زالت الخمر تشرب. ألا إن الخمر قد حرمت من 1400 سنة وما زالت الخمر تشرب. ألا إن الزنا قد حرم وما زال الناس يزنون. ألا إن الربا قد حرم وما زال الناس يرابون. ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقام إلى عصا أو شمروخ أو كذا فأتى به ثم كسر جرة الإيه؟ جرة الخمر. وأخرج الصحابة ما في بطونهم من خمر، أخرجوه ما في بيوتهم من خمر، فأرقوه في شوارع المدينة حتى خاض الناس في ذاك الخمر. ولهذا استحقت أن يذكر الفقهاء في مسألة إن الخمر ليست نجاستها حسية. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يخوضون في الخمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بغسل ثيابهم، فدل هذا على أن الخمر إنما نجاسته نجاسة حسية وليس معنوية وليست حسية إلى هذه الدرجة أخواني يكون من الامتثال. فمن شربها على أنها مباحة فلا شيء عليه، يوما كانت مباحة ثم تعلق بأنه يبعد. هذه قاعدة اضبطها بارك الله فيك، وهي قاعدة موافقة الأمر. ولو كان مباحا ثم صار حراما، أو لو كان حراما ثم صار مباحا، أو لو كان ثقيلا ثم صار خفيفا، أو لو كان خفيفا ثم صار ثقيلا، أو تساوى الأمران، فإنك عبد ممتثل لكل ما صح به إيه؟ لكل ما صح به الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما بعد أن حرم الخمر فاستحللوها بمنزلة الصلاة إلى الصخرة بعد تحريم ذلك، وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزنا وغير ذلك مما استقرت الشريعة على خلاف ما كان. فمن شرب الخمر بعد ذلك مستحلا لها فإنه يقتل، لأنه قد استحل ما حرم الله عز وجل. سبحان الله. وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ بأمر، ومن فعل ذلك كان بمنزلة المتمسك بما نسخ من الشرائع. هذه قاعدة، هذه قاعدة. ليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ بأمر، ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بما نسخ من الشرائع. فلهذا اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه، على أن من استحل الخمر قتلوه. نعم، علم التحريم. ولهذا قال في عمر وعلي واتفق الصحابة على أن ما وقع لقدامة بن عبد الله، قالوا إن كان يعلم تحريمها فاجلدوه، اجلدوه طالما يعلم التحريم، وإن استحلها بعد ذلك فاقتلوه، لأنه يكون قد استحل محرما هو يعلمه. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وآيسوا من التوبة، فكتب عمر لقدامة يقول له حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك. ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم، انتبه لهذه من أول القاعدة هذه، انتبه لها انتبه. ومن جحد وجوبا، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك. ما هو المتفق عليه؟ ما أن من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد. حتى من جحد حل بعض المباحات، يقول لك الخبز حرام أو أكل اللحم حرام، بخلاف من ترك ذلك تزهدا، يقول أنا لا أكل زهدا، فإنه متنطع جاهد. أما من قال هي حرام وهي مباحة، إباحتها ظاهرة دل عليها الشارع، من قال هي حرام فإنه يكون مرتدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا، لا يستتاب عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن، زعما منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرما في الشريعة. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين، ملك اليمين فالتلوط مباح هكذا يعتقد. فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويسبي حريمهم ويغنم أموالهم وغير ذلك من المحرمات التي يعلم أنها من المحرمات تحريما ظاهرا متواترا. لكن من الناس، اسمع اسمع، يبقى هو تكلم هنا، شوف هذه الأمور، هذه الأمور كلها تكلم فيها وهي ظاهرة واضحة، وأن من فعل ذلك كان كافرا مرتدا عن ملة الإسلام. لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام، جهلا يعذر به، جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب يا أخواني، يبقى هذا كله في من علم التحريم. أما لو افترضنا أنه ما علم التحريم، كأن يكون في بادية بعيدة لم يسمع عن كثير من هذه الأشياء محرمة، أو في بلد إن درست فيها معالم الشريعة فلم يعد هناك من يعلم الحلال والحرام، جهل ذلك وتناوله على وجه ليس يستحل ما حرم الله لأنه لا يعلم ذلك، فهو جاهل بهذا، سواء كان الأمر ظاهرا أو كان خفيا، لأن الظهور والخفاء أمران نسبيان يختلفان باختلاف الأمكنة والأزمنة والمسائل والأشخاص وغير ذلك. فأنا الذي ظاهر عندي الآن ليس وكالذي يظهر عند العوام بحكم دراستي، أنت أمس الذي يظهر لك أمس غير الذي ظهر لك اليوم، كلما ازددت علما ظهر لك من أمر ما ظهر، من الأمر ما ظهر. يعني أنت الآن معرفتك بالصوفية من خزعبلاتهم وضلالتهم وانحرافهم بالأمس أول أمس غير أمس، وأنت أنت طالب العلم، تطلب العلم من سنوات، فالإنسان ظهور المسألة وخفاؤها يختلف من وقت إلى وقت وبحسب المسألة. فيقول في كل ما سبق، في كل ما سبق يقول شيخ الإسلام، لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة للآيات. إذن شيخ الإسلام مش بيكفر بفرق بين الكفر والعقوبة، لأن البعض يقول لك إيه، لا، هم قصد العلماء، ما هو قصد العلماء؟ أنهم يقولون هو لا يعاقب حتى تبلغ الحج، أما الكفر يكفر. وأحدث هذا القول الذي هو التفريق بين الكفر والعقوبة في الدنيا، فيحملون كلام العلماء على في الإعذار، زي كلام ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصلاة وغير هذا، يحملون على إيه؟ على العقوبة، يعني وإن كنت لا أعاقب حتى تقوم الحجة. أما الكفر فهو حال به. نقول متى عرفنا أن الكفر بمعنى العقوبة؟ شيخ الإسلام الثاني محمد بن عواب يقول إن كنت لا أكفر، تقول معناها لا أعاقب، لا أعاقب. شيخ الإسلام ما يعرف كيف يقول، وما الذي يمنعه أن يقول فإنه يكفر ولكن لا يعاقب؟ ما الذي يمنعه؟ وشيخ الإسلام هو الأول وابن عبد ابن تيمية يقول فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحج من جهة بلاغ الرسالة. لا يحكم بكفر، هل يقال لا يحكم بعقوبة؟ ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، لأنه ما عرف هذا أصلا. ولهذا حديث حذيفة في آخر الزمان قوم لا يصلون، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا ولا كذا، ما الناس ما يدرون شيئا أبدا. لهذا ما في صلاة ولا صوم إلا كبائر إلا عجائز يقولون أدركنا أبانا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها كلمة لا إله إلا الله يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها. إذن الإسلام عندهم ماذا؟ الإسلام عندهم هذه الكلمة فقط، كلمة لا إله إلا الله، فهم يقولون لا إله إلا الله ولا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يفعلون شيئا من ذلك. فقال صيلة لحذيفة وماذا تنفعهم لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله فقط ما تنفع يرحمك الله؟ فقال حذيفة بل تنفعهم. من هنا استدل العلماء على أنه من خفي عليه الأمر والنهي ولم يفعل ما أمر به لأنه لم يبلغ هذا الأمر فإنه لا يأثم، لأنك تلزمه بماذا؟ هو لا يعلم أصلا أنه في صلاة أو صوم أو كذا، بخلاف من علم ثم ترك، فإن من علم ثم ترك نزل به الحكم، أما من لم يعلم فهذا لا ينزل به الحكم الشرعي. ولهذا استدل من عايز ايه نعم وجب عليك دعوات وإقامة الحج عليه. ولهذا استدل بهذا الحديث من رأى أن أعمال الجوارح لا تلزم في الإيمان، بمعنى أنه إذا تركها كلها فإنه مناقص الإيمان، وإن كان يقول بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا يقع في تناقض، كيف تدخل الأعمال في مسمى الإيمان ثم تثبت الإيمان بلا عمل؟ استدلوا بهذا النص وقالوا بأن حذيفة قال بل تنفعهم مع عدم وجود العمل. نقول هذا النص في غير محله، لأن هؤلاء ما كان عندهم عمل أصلا، لم يعلموه ولم يعرفوه، وإنما الكلام في من عرف العمل ثم تركه، فما حكمه؟ لا من لم يعرف العمل، فإن هذا قد أتى بالدين كله، لأن الدين كله لا إله إلا الله عنده، فقد أتى بالدين كله، فعلى ما لا تنفعه كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. نعم. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب. شوف اسمع أهو، يبقى إذن شيخ الإسلام فارق بين الكفر والعقاب ولا لا؟ ها؟ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية. مش عارف يعني، سبحان الله العظيم، أقول لكم دائما يا إخوان صاحب الفكرة هذا مشكلة. صاحب الفكرة ده واحد يقول أنا عندي 50 إجماع على إنه ما يعذر الجهل أبدا. 50 إجماع يعني أنت الوحيد الذي عرفت 50 إجماعا، ولا ابن باس قال فيها إجماع أصلا. ابن باس كان يقول، وذهب بعض إخواننا من أهل العلم إنه لابد من إقامة الحجة وكذا وكذا وكذا، ما قال المسألة مجمع عليه، ولا أحد ذكر هذا من الأولين. تأتي أنت تقول مسألة فيها 50 إجماع، هات يا ابني الإجماعات كده، ومن إيه يا ابني ومن ده مش 50 بس، ده في أكثر من 50، مش في كفر النوع يعني؟ الشريعة كلها إجماعات يا ابني، ومن أما هو شيخ الإسلام سايلك أهو، ها شيخ الإسلام بيقول إيه؟ شيخ زم بيقول ايه ومنه لا من كاستحلال مؤخذ كذا ها كل هذا ومن 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 فهؤلاء كفار باتفاق المسلمين وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويذبح حريمهم إلى أن قال لكن من الناس من يكون جاهل. يبقى انتقل من النوع إلى المعنى من الناس من الناس من قد يكون جاهلا. نجيب له النصوص يقول لك هذا في العقوبة احنا بنقول اه العقوبة لا لكن الكفر فكل من تلبس بالكفر وقع فيه كل من تلبس بشرك وقع الشرك ايه وقع الشرك عليه دائما هكذا هكذا. ولهذا لا يؤمنون بقاعدة التفريق بين النوع والايه والمعين ما يؤمنون بهذه القاعدة. شيخ الإسلام يقول فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة. طب وعاد فقال بل ولم يعاقب حتى تبلغ الحجة النبوية. واحد بيشرب الخمر ما بلغه التحريم فأقوم أنا أجلده أنا أسأله أما تعلم أن الخمر حرام إن قال أنا أعلم ولكن يتأول هذا يجلد. إنما إذا قال أنا ما أعلم أن الخمر حرام ما أعلم ذلك فحينئذ نقول له ماذا نقول له خلاص ما يعاقب. ولهذا احنا سبق معنا القاعدة من جهل الحكم لا يعاقب أما من جهل الأثر المترتب على الحكم العقوبة ولكنه يعلم الحكم فإنه يعاقب. من جهل أن الخمر حرام فإنه لا يعاقب. من جهل أن الخمر يوجب حدا ولكنه يعلم تحريم الخمر نقيم عليه الحد ولا لا نقيم عليه الحد لأنه علم أن الخمر حرام فكيف يشربها. بل قد اختلف العلماء في من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم هل يجب عليه القضاء ما تركه في حال الجهل على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره أحدهما لا يجب عليه القضاء وهو مذهب أبي حنيفة والثاني يجب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعي. بل النزاع بين العلماء في كل من ترك يقول أحدهما لا يجب عليه القضاء وهو مذهب أبي حنيفة والثاني يجب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعي. بل النزاع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل الحجة وطبع والصواب إن شاء الله أنه لا يجب عليه القضاء طالما أنه لم يكن قد بلغه وجوب الصلاة. نعم فلا يجب عليه القضاء. بل النزاع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح إلا لا تصح بتيمم مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم أو من أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية كما جرى ذلك لبعض الصحابة أو مس ذكره أو أكل لحم الإبل ولم يتوضأ ثم تبين له وجوب ذلك وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء على قولين في مذهب أحمد وغيره وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. انتبهوا هذه مسألة مهمة يا إخوان. النزاع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحج كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحج رجل ظن أنه يجب عليه أن يتوضأ ولا تصح الصلاة بتيمم فكان يترك الصلاة حتى يجد الماء ثم أعلمناه بعد ذلك بالتيمم فهل يعيد أو لا يعيد هل يعيد أو لا يعيد. هذا الذي كان يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويظن أن الخيط الأبيض والأسود الخطان الإيه المحسوسان طبعا هو هنا بيأكل بعد طلوع النهار لأنه متى يتحقق له الخطان هذا إذا طلع النهار. طيب هل يؤمر بالقضاء أم لا؟ كل من اجتهد في مثل هذا هل يؤمر بالقضاء أم لا؟ استحاضت زينب 7 سنين وكانت تترك الصلاة، فما حكم هؤلاء؟ هل يقضون أم لا؟ قال شيخ الإسلام: هذا ينبني على مسألة أصولية، وهي: هل يثبت الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه، قبل أن يسمعه؟ حكم الخطاب في حق المكلف هل يثبت قبل السماع، قبل بلوغ العلم؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل يثبت مطلقا، وقيل لا يثبت مطلقا، وقيل يفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب المبتدأ كأهل القبلة. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه، فإن القضاء لا يجب عليه في الصورة المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم، لأن الله عفى لهذه الأمة عن خطأ ونسيان. فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير؟ الله أكبر. صحصح يا ابن على الصبح، الله يكرمك. هذا فطور سلفي، فطور سلفي. شيخ الإسلام يغذيك في الصباح. وهذا الذي قال شيخ الإسلام ورجحه، أن الخطاب لا يثبت في حق المكلف قبل سماع، قبل سماع. هذا الذي قاله هو الذي عليه الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحاضت زينب 7 سنين تترك الصلاة ما أمرها النبي بالقضاء. وإن هذا الرجل الذي صلى صلاة باطلة الله أعلم كم سنة يصليها، لما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، لما أبصره النبي يصلي وجاء يسلم على رسول الله قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم أصلي، ده أنا من سنين وأنا أصلي هذه الصلاة، يعني من سنين وأنا صلاتي باطلة. فعاد فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلى، ثم جاء فسلم قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. أنا لو عدت كده طول اليوم أصلي هكذا لن أصلي إلا الصلاة التي رأيت، فعلمني. فعلمه الصلاة الصحيحة فصلى. ما مضى من صلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي؟ أبدا. أثمه؟ أبدا. عاقبه عقاب ترك الصلاة؟ أبدا. قلنا له، قال له النبي: إذا كلفت معظونا لأنك في بيئة يمكن أن ترفع الجهل فلم ترفع. الرجل أصلا ما يعرف أن هذه المسألة حرام أو أن هذا في الصلاة الواجبة حتى يتحرك ليسأل. الرجل أمام النبي لا يصلي غير هذه الصلاة. ولهذا القول بأنك طالما أنك في بيئة علم ثم قصرت في رفع الجهالة، له حالتان: أن يكون في بيئة العلم وقد ورد المسألة عليه فقصر في رفع الجهالة عنها فهذا لا يعذر، وأن يكون في بيئة علم لكن ما دري فعل فعلا يظن أنه ما تعلق بأمر ولا نهي، فهذا متى عرف وجب عليه أن يفعل ما أمره الله به. أما قبل ذلك فإنه يتعبد ونفسه تتحرك لطلب الهدى، لكن لم ترد المسألة على ذهنه. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يقولون لا، هذا يدل من أتى بعد 20 سنة ذبحا أو نذرا أو شيئا من الشرك بعد 20 سنة من الإسلام ولم يكن قد أتى بناقض، فإنه يكون مشركا فورا، وهذا دليل على أنه ما عرف معنى لا إله إلا الله من أصله. يعني نقول إذن هو كافر بأثر رجع ولا إيه؟ إذن الذين قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما عرفوا لا إله إلا الله يوما قالوها، وعليه ما نفعتهم قولتها وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: هؤلاء حدثاء عهد بالكفر، نقول حدثاء العذاب الكفر، ما هي العلة التي تتمحور حولها العلماء في كلمة حدثاء عذاب الكفر؟ يمثلون بحدثاء عذاب الكفر على ماذا؟ على ماذا يا أخواني؟ على الجهل. يعني إن الحديث العهد يجهل كثيرا من شرائع الإسلام. إذا عدنا إلى مسألة الجهل، أو نشأ في بادية بعيدة، لماذا؟ المناط هنا إيه؟ الجاهل. إذا هذا جاهل، ما يعلم كثيرا من شرائع الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع أن يقول في التمكن من العلم، يقول ويفسر التمكن من العلم قائلا يمثل على عدم التمكن من العلم مثل ألا يبلغه شيء من الرسالة. فعدم البلاغ، وأنا نفسي تتحرك لطلب الهدى لكن ما بلغني شيء مهما كان هذا الأمر، فإن الإنسان يعذر في الجهل به. إنما متى لا يعذر الجاهل؟ لا يعذر الجاهل إذا عرف المسألة فترك رفع الجهالة فيها مع إمكانية ذلك. نقول حينئذ أنت مقصر، ولا يصلح فيك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا يصلح فيك ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولهذا لو عاد هذا الرجل، لو عاد فصلى الصلاة التي كان يصليها أولا بعد تعليم النبي، نقول الصلاة باطلة وفي كفرك إذا خرج وقتها نزاع بين العلماء. بل إننا نستدل بطرف خفي على أن هذا الرجل معذور في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه الأمر، ارجع فصلي فإنك لم تصلي والصلاة باطلة، فعلما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باطلة. ونحن نعلم أن من صلى صلاة باطلة ويعلم بطلانها فقد تنازع العلماء في تكفير، كالذي يصلي وهو منقوض الطهارة، ولا أقل من أن يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، لكبيرة من كبائر الايه؟ الذنوب. لكن هذا في اعتقاده أنه يصلي هكذا؟ هل هو في اعتقاد الآن حينما يعود يصلي الثانية والثالثة، هل هو في اعتقاده بهذا أنه يصلي صلاة باطلة؟ ولهذا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. أما من جهة النبي فإنما أراد النبي أن يشوقه لأن يتعلم، مثل ما كان يحصل من بعض الصحابة، فإنهم كانوا يصلون ويقول أحدهم كما قال مالك ابن الحويرث أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله يصلي، يعني يصلي بنية التعلم. وقد تنازع العلماء هل الصلاة بنية التعليم صلاة صحيحة أم لا، لأنه يقصد التعليم، والصواب أنها صحيحة، أن الصلاة صلاة صحيحة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فصلى بالصحابة وقرأ وركع ورجع القهقرة وسجد ثم عاد وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. نعم، ولا يضر نية إيه؟ نية التعليم، ولا يضر نية التعليم هنا أن تكون الصلاة صحيحة. الله أكبر، يا سلام. يبقى مسألة عظيمة يا إخواني ينبني عليها الحكم. ما هي؟ هل يثبت حكم الخطاب في حكم المكلف قبل التمكن من سماعه؟ هذه المسألة، رأس المسألة، هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ أنت يا من تقول ما في عذر أبدا من لدن نوح، لأن نوح جاء بالتوحيد، ما في عذر، ما في عذر عند المشرك من جهة أن الأحكام الدنيا تترتب عليه، لكن لماذا يمتحن يوم القيامة إذا ما كان تبلغ الرسالة؟ تعرف تقول لي طالما ما فيش عذر خالص، المشرك الأصلي روعي فيه أنه لم تبلغ رسالة، ها؟ فامتحن يوم القيامة وإن جرت أحكام الدنيا عليه من كونه مشركا، فكيف بالمسلم؟ يقول لك ما هو المسلم زيه، هو أصلا مسلم، يقول لك هو أصلا مسلم، هو مش مسلم، هو مشرك. ألا يعني ما كانش مسلم ثم ارتد حتى لا يلك وصوى. حينما فعل ذلك دل هذا على أنه ما عرف لا إله إلا الله أصلا. ولهذا نعود معهم إلى حد الإسلام، حد كلمة التوحيد التي تدخل الإسلام، الحد الفاصل في الإسلام لكلمة التوحيد. يا ترى هل اللي بيقول كلمة التوحيد إذا أسلم لابد أن يكون أن يقولها على طريقة أبي بكر الصديق وطريقة عمر؟ نعود بهم إلى هذا. ولهذا لما قلت لبعضهم ألا يعني أنت معنى ذلك عندك أن الشريعة تثبت قبل الوحي أصلا من أصله، طالما أن القرآن موجود عند إنجليزي ولا يعرف قراءته فلا يعذر أصلا في هذا، طالما أن القرآن إذا وجد خلاص ولا ينظر بقى إلى فاهم الخطاب ما فاهم الخطاب عرف ما عرف، طالما وجود القرآن إذن الشريعة إسلام ثابتة قبل المعرفة وقبل أن يتعرف عليه. فليثبت شيء من الشرع قبل أن يعرفه، يعني يعرفه الإنسان، يعني لو فعل الإنسان شيئا من قال إيه ونعم يثبت هذا. ومن هنا أيضا يبحثون مسألة الشريعة هل تثبت بالفطرة والعقل أم لا، وعليه يتكلمون في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. وهلم جرى في كثير من المسائل ترتبت على هذه الايه المسألة. إذن الحكم، إذن الخطاب، هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ يرجح شيخ الإسلام أن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه. يبقى عبارة شيخ الإسلام التمكن من العلم ليس معناه أن يكون عنده قدرة وفقط، وإنما يكون عنده قدرة، وثانيا قد ايه ثبت السماع. فإذا ثبت سماع المسألة، ثبت سماع المسألة فلا يعذر بالجهل بعد ذلك لأنه قد بلغته المسألة. فينبغي علي أن أتحرك لطلب الايه الهدى. طب خلاص، ما نحن نقول احنا قدمنا الآن التفريق بين أصل الحكم والتحريم أو التحليل، وبين الأثر المترتب على الحكم من الكفارة من الحد وغير ذلك. فإذا عرف التحريم وجهل الأثر يترتب عليه الأثر لأنه قد انتهك حرمة الله، فيعاقب بخلاف من جهل أصل الحكم فإنه ليس مقصرا ولا آثما ولا يستحق العقوبة لأنه جهل أصل الحكم، جهل أصل الحكم. أما من عرف أصل الحكم. ولهذا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف هذا؟ في الصحيحين حديث أبو هريرة لما جاء الرجل إلى النبي وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذن هذا الرجل عرف أنه أتى محرما بدليل أنه قال هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فرتب النبي عليه الكفار، رتب النبي عليه الكفار. ليه؟ لأنه يعرف التحريم. أما من لم يعرف أصلا ما ترتب عليه بدليل حديث حذيفة لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا 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 إلى آخره، الناس ما يدرون عن هذا. نعم. الخطاب المبتدأ اللي هو قبل النسخ يعني المنسوخ، هذا قول من يقول يفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب الايه المبتدأ. فيقولون في 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 الخطاب المبتدأ اذا كان يعمل بالمبتدأ وما بلغه الناسخ ماشي، ما فيش اشكال ما بلغه الناسخ. نعم. اذا كان في قرائن يعمل به، اذا ما في قرائن يكل سريرته الى الله. نعم. لسه الكلام بقى. وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرج فيها كثير من علوم النبوات. لا تأتي أنت في بلد فيها أبو بكر وعمر وعثمان، وبلد فيها قبوريون يدلون الناس على دين المشركين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به ورسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك. انت يا هشام عشت في البيئة دي؟ عشت في البيئة دي، نشأنا في حياتنا ما سمعنا كلمة توحيد في حياتنا ونحن صغار ما سمعنا. اوعى تروح للتبني، اصل التبني شرك ابدا. لكن الشيخ اللي على المنبر واللي في المحراب هو اللي قدامنا عند التبني العارف بالله. من اين نعلم؟ بوحي. ولك ما انت عندك القرآن، عندنا القرآن، ما نعرف ما المراد بهذا. هذا هؤلاء صالحون، هذا مولد. قالوا هذا من محبة الصالحين، فنذهب عادي جدا. ويجي أهل الأهواء والبدع الصوفية في موالد النبي ويرقصون وأنت ترقص معهم، ما عرفت أن هذا راقص؟ هذا ذكر يا أخي، أنت لن تسمع فيه لأنه ذكر، مو برقص، ذكر. فصرت تتمايل تقربا إلى الله، لأن الذي يرقص أمامك هو إمام المسجد. فاندرست كثير من أمور النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك من يعلم، من يبلغ. فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك. ومثل هذا لا يكفر، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام، وطبعا ليه التمثيل بهذا؟ ليه التمثيل بهذا يا إخواني؟ للجهل. لأن من نشأ ببادية بعيدة جاهل، ومن كان حديث العهد بالإسلام جاهل كثير. فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة. اسمع، لأنهم يقولون في فرق بين المسألة الظاهرة والمسألة الإيه؟ الخفية. شيخ الإسلام هنا يقول إيه؟ ها؟ فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة. الظاهرة المتواترة. نأتي لهم بهذا ولا أصل. خلي بالك برضو في فرق بين إذا كان الظاهر شركا أو كان الظاهر كفرا. من أين بقى جئنا؟ هي ظاهرة وخفية؟ ولا ظاهرة في الشرك وخفية في غيرها؟ ولا نحن نقول لهم ايه رأيكم بعلو الله على عرشه؟ في اظهر من هذه المسألة؟ الرحمن على العرش استوى، ان الله على عرش مستوي، في اظهر من هذه المسألة؟ مسألة ظاهرة. ومع ذلك نحن نسألكم، من يتأول العلو وينكره ويقول الله عز وجل ليس على مستوى العرش، يقول لك لا اصل دي من المسائل ايه؟ دي من المسائل اللي ممكن تخفى. كيف تخفى؟ كيف انت مزاجك انت تجعل الخفاء وتجعل الظهور بمزاجك انت؟ كيف تعرف؟ عندي ما تخفى، عندي ظاهرة اظهر من الظهور نفسه. ففي مواضع عديدة الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا اخي النبي عرج به الى السماء، كل يعرف هذا. إذا علوه الله قد تواترت الأدلة فيه، فما أنت قائل على ما تفرق بين هذه المسألة وتلك؟ طيب نقول لكم حاجة، قلنا لهم نقول لكم طيب إيه رأيكم مسألة الذبح ديت والنذر تعرف بالعقل ولا بالشرع؟ أنا موحد، أنا لا أشرك بالله، لكن خفي علي مفرد من هذه المفردات إن الذبح هذا شرك، ها؟ أو إن السجود هذا شرك، فهل يا ترى هنا ألزم بالحكم بشرة وأنا لا أعرف أن هذه المفردة من الشرك تكون شركا؟ أنا ما أعرف، أنا في الجملة أعرف أن الله عز وجل لا يشرك معه غيره، لكن هذه المفردة ما أعرفها. فأنت تلزمني بذلك قبل البلاغ، قبل بلوغ الخطاب إلي؟ ما بلغني الخطاب في هذا، ما بلغني الخطاب في هذا على وجه أفهمه. ما بلغني. قال فأنكر شيء من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في حديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال ولا صوم ينجيهم من النار. وقد دل على هذا الأصل ما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه. ثم أضروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبنه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. وفي لفظ آخر أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اضروني في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبن عذابا ما عذبه أحدا. قال ففعل ذلك به، فقال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. وفي طريق آخر قال الله لكل شيء أخذ منه شيئا أدي ما أخذت منه. وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة ابن عمرو أيضا عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في من كان قبلكم كان يسيء الظن بعمله فقال لأهله، كان يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فضروني في البحر الحديث. وفي طريق آخر أن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا، وكل الروايات فيها فغفر الله له. فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيد إذا صار كذلك. اسمع بقى الكلام، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر. اللي ينكر قدرة الله كافر، واللي ينكر معاد الأبدان وإن تفرقت كافر. إذن هذا الرجل وقع في موجبين الكفر، ومسائل ظاهرة ولا خفية؟ إعادة الله للخلق ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. قدرة الله الإيمان بقدرة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره. هو بين في عدم إيمانه بالله تعالى، ومن تأول قوله لئن قدر الله علي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد، وقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقب الأولى، أو فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء فوالله لئن قدر علي ربي، يدل على أنه سبب لها، وإنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك. فلو كان مقرا بقدرة الله إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له، ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب، وهو قد جعل تفريقه مغيرا لأن يقدر الرب. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، فلا يكون الشرط هو الجزاء، ولأنه لو كان مراده ذلك لقال فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي ليعذبني عذابا، إنما هو ما قال لئن عاقبني، قال لئن قدر علي، فدل هذا على أن الذي عند الرجل إيه؟ القدرة، كما هو الخطاب المعروف في مثل ذلك. ولأن اللفظ قدر بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة، ولأن لفظ قدر لئن قدر بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة، ومن استشهد على ذلك بقوله وقدر في السرد وقوله ومن قدر عليه رزقه قد استشهد بما لا يشهد له. فإن اللفظ كان بقوله وقدر في السرد أي اجعل ذلك بقدر ولا تزد ولا تنقص. وقول ومن قدر عليه رزقه أي جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضل، إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش. وأما قدر بمعنى قدر أي أراد تقدير الخير شر، فهو لم يقل إن قدر علي ربي إن قدر علي ربي العذاب، بل قال لإن قدر علي ربي، والتقدير يتناول النوعين، فلا يصح أن يقال لأن قضى الله علي لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره، ولأنه لو كان المراد التقدير أو التضييق لم يكن ما فعله مانعا من ذلك في ظنه، ودلائل الفساد هذا التعريف كثيرة ليس هذا موضوع بصيحة. يعني بيرد على من تأول قدر يعني ضيق. نعم، وشيخ الإسلام يقول قدر هنا من القدرة، فهذا الرجل إنما نفى القدرة. نعم، فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحق الله من الصفات، وبتفصيل أنه القادر، وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه، من هذا الجنس ما يوافقه، يعني من جنس ما قال الرجل، كما روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعها عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع فلم يثبت إلا ريثما ظن أني رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتقل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا، فجعلت ذرعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثري حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول وهرولت وأحضر وأحضرت، فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، فقال ما لك يا عائشة حشية رابية، يعني مال نفسك ها مالك في ايه؟ قالت لا شيء. قال لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير، لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي انت وامي، فاخبرته. قال فانت السواد الذي رأيت امامي؟ قالت نعم. فلهزني في صدري لهزة اوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته وأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك رقدت، وكرهت أن أوقذك وخشيت أن تستوحشي. لو أيقظتك قلت لك أنا رايح فين عند البقيع وجاي، أخاف أنك أنت تستوحش، تخافين يعني. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. قلت عليه السلام كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل، اسمع يا ابني الله يكرمك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لم تكن كافرة. هل ثبت الخطاب في حقها؟ أولا لم تكن كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهازها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. يعني في الذنب كانت من يستحق اللوم على الذنب، يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يقول: فلو كان عدم علمها ذنبا لاستحقت حكمه، لأنها لما وقعت في الذنب هنا استحقت اللوم عليه. إذا لم يكن ذنبا أصلا، لم يكن ذنبا أصلا، إذ لو كان ذنبا أصلا لاستحقت اللوم عليه كما استحقت اللوم على هذا. ولهذا لهزها النبي على ماذا؟ أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ليس على قولها الثاني. فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. ودلائل فساد هذا القول كثيرة من الكتاب والسنة، واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها لا يحتاج إلى بسطها، لا يحتاج إلى بسطها، بل قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت. نعم، يبقى في فرق شيخ الإسلام، فرق بين القول والإيه والقائل، وأن القول قد يكون كفرا لكن القائل لا يحكم به عليه حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحج. كلام واضح إخواني؟ ما في فرق. شيخ الإسلام ما قال شيء إلا إذا كان شركا أو إذا كان يذبح أو ينذر أو كذا، ما قال هذا، ما قال هذا. مسلم يا إخواني الذي ثبت إسلامه بيقين، ما ينتقل عنه إلا بيقين، ما ينتقل عنه بيقين. واضح؟ واضح. ثم عاد إلى قول من يقول بين الأوامر والنواهي ما تلزمنا إذا بلغنا إلى رتبة معينة، قال: وأما قول القائل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي، فيقال هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقا، مش بالنبي فقط، بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين، لأنهم جميعا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت، بل لا يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم، فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان عبدا لله خاضعا له. ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله فقد أنكر أن يكون الله إلها. وأما قالوا منهم قد تجوهروا فقالوا: نبالي الآن ما عملنا. فيقال: ماذا تعنون بقولكم؟ ماذا تعنون بقولكم تجوهروا ديت؟ فإن أرادوا أن النفس بقيت صافية طاهرة لا تنازع إلى الشهوات والأهواء المرضية، فهذا لو كان حقا لكان معناه أن النفس قد صارت مطيعة ليس فيها دواعي المعصية، فتكون منقادة إلى فعل المأمور ولا تميل إلى المحظور، وهذا غايته أن تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح، وهذا ما يخرجه أن تكون مأمورة منهية كالملائكة. وإذا قال مثل هؤلاء لا ينافي ما عملنا، وإذا قال مثل هؤلاء لا ينافي ما عملنا، قيل لهم: الذي يعملونه إن كان من جنس الأهواء المرضية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هوى، وإن كان من جنس الأعمال الصالحة فهذا جنس لا ينكر. فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام إذا أرادوا بتجوهر النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية. ماذا تريدون بتجوهر النفس؟ إن قالوا الصفاء هذا تناقض، صفاء بلا أمر ونهي كيف؟ مع أن هذا الكمال ممتنع في حق البشر ما دامت الأرواح في الأجسام، ولهذا أنكر المشايخ ذلك على من ادعاه، كالآثار المعروفة في ذلك عن الشيخ أبي علي الراوزباري وغيرهم، وأعظم الناس درجة الأنبياء عليهم السلام، وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار، حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على الذنوب، وإن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله. معصومون من الإيه؟ من الإقرار على الذنب، ليسوا معصومين من أصل الذنب، فيقعون في الصغائر لكنهم معصومون من الإقرار عليه. وإن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله، يحب التوابين، وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإنما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال النهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب، وأن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال النهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب. وأما غيرهم فلا تجب له العصمة، وإنما يدعي العصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك، وهذا مبسوط في موضعه. وأما قولهم حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، فلا ريب أن الله يبعث الأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد، ولا ريب أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بها كما فسرها بذلك مالك بن أنس وغيره من الأئمة. لكن أي شيء في هذا مما يوجب سقوطها عن بعض العباد، وإنما يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيها مفسدا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، والله لا يحب الفساد. وأما قولهم المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام، المراد مما جاء بالرسل يعني ضبط العوام ولسنا من العوام، فالكلمة الأولى زندقة ونفاق، والثانية كذب واختلاق، اللي هي الأوامر والنواهي لضبط العوام زندقة، ونحن لسنا من العوام كذب واختلاق. فإنه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرا للخاصة والعامة في المعاش والمعاد، ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام، في بعض فوائد العقوبات المشروعة، فإن الله يزع بالإيه؟ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإن من يكون من المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من العقوبات وينضبط عن انتهاك المحرمات، فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة. وأما فوائد الأمر والنهي فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب، بل هي الجامعة لكل خير يطلب ويراد، وفي الخروج عنها كل شر وفساد. ودعوى هؤلاء أنهم من الخواص يوجب أنهم من حثالة منافق الأمة، وهم داخلون فيما نعت الله به المنافقين في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الآيات. ولبسط الكلام على أمثال هؤلاء موضع غير هذا. ومن هؤلاء من يحتج بقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقولون نحن وصلنا إلى الإيه؟ ونحن وصلنا إلى اليقين الآن، ويقول معناها اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. وربما قال بعضهم اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة. وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم، وهذا كفر كما تقدم. ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ، وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفاف بها حينئذ. ألا كيف إذا ظن استغناءه عن الفرائض؟ ده هذا إذا ظن استغناءه عن النوافل كان مغبونا منقوصا جاهلا ضالا خاسرا، بخلاف من تركها معتقدا كمال من فعلها، فحينئذ معظما لحال، فإن هذا ليس مذموما. يعني واحد مثلا بيترك النوافل، ترك النوافل لكن يقول هذه النوافل ترقي وهذه النوافل كذا وفلان ما شاء الله على خير كبير، لأنه يأتي بالنوافل، فإن هذا ليس مذموما، وإن كان الفاعل له مع ذلك أفضل منه، أو يكون هذا من المقربين السابقين وهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. تمام. ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة أمرا نهيا إنما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال، ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال. فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية، بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة. وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصا عاجزا محروما، ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقا، ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا منافقا أو كافرا ملعنا. وهؤلاء كثيرون جدا، وكثير من هؤلاء يحتج بقصد موسى والخضر، بقصة موسى والخضر، إن الخضر يعني لم يدخل في شريعة موسى واستغنى عما كان عليه موسى. فأما استدلالهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهي عليهم لا لهم. قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت، وقرأ قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده، باتفاق علماء المسلمين وهؤلاء من المستيقنين. وذلك مثل قول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا قالوه وهم في جهنم، وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة وتكذيب الآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين. ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم وبالآخرة هم يوقنون، وإنما المراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما توفي عثمان بن مضعون وشهدت له بعض النسوة بالجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. وقال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي أتاه وعده وهو اليقين. ويقين على وزن فعيل، وسواء كان فعيل بمعنى مفعول أي الموت كالحبيب والنصيح والذبيح، أو كان مصدرا وضع موضع المفعول كقول هذا خلق الله وقوله أتى أمر الله وقوله ضرب الأمير وغفر الله لك، قيل وقولهم قدرة عظيمة وأمثال ذلك، فإنه كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف، بل اليقين هو ما وعد به العبادة من أمر الآخرة، وقول حتى تأتيك اليقين كقولك يأتيك ما توعد. فإما أن يظن أن المراد اعبده حتى يحصل لك إيقان ثم لا عبادة عليك، فهذا كفر متفاق المسلمين. ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قوما يزعمون أنهم يصلون من طريق البر أو يصلون من طريق البر إلى ترك من طريق البر إلى ترك العبادات، أن قوما يزعمون أنهم يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات، فقال الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. وما زال أئمة الدين ومشايخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين، وإن كانوا من الزهاد العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في العلوم، فإن هذه الأمور قد يكون بعضها في أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل الكتاب، وإنما الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار الإيمان والتقوى الذي هو نعت أولياء الله، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين، يبقى استدلون بقولهم واعبد ربك حتى تأتيك اليقين، ويقولون بأن اليقين هو العلم، هذا مردود إيه، وأن الإنسان إذا بلغ رتبة العلم فإنه ترفع عنه التكاليف ولا يحتاج إلى أمر ونهي، هذا مردود عليهم بأن اليقين هنا وعبد ربك حتى تجد اليقين يعني الموت، فالعبادة لا أمد لها كما قال الحسن البصري. أما احتجون بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين، أحدهم أن يقولوا أن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية، فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي، وهو من عظيم الجهل والضلال بل من عظيم النفاق والكفر. فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي. يعني أنتم الآن قلتم الخضر قد وصل إلى هذه المرتبة مشاهدة الإرادة الربانية الشاملة، يعني الحقيقة الكونية. طيب هل معنى هذا أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي؟ هذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونظير هذا في سورة النحل وفي سورة ياسين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وكذلك في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي، لو شاء الله ما أشركنا. هم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة الذين روي فيهم إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق، وربما أنكروا سابقا العلم. أما القدرية المشركية فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب، لكن وإن لم ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب. فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب، وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غيرها. شيخ الإسلام بيقول القدرية المعروفون الذين ينكرون عموم الإرادة والمشيئة، والقدرية المشركية الذين ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب، الذين يقولون إيه أن نطعمهم لو يشاء الله أطعمه، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي. فيقول القدرية الذين أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق هؤلاء أخف من الذين أنكروا الأمر والنهي والثواب والعقاب، لأن الذين أنكروا الأمر والنهي والثواب والعقاب هؤلاء أنكروا كل ما جاء به الرسل. أما الذين أنكروا عموم الإرادة والقدرة والمشيئة هؤلاء أخف، حيث أنهم مؤمنون بالأمر والنهي والثواب والعقاب. ولهذا المعتزلة كانوا مؤمنين بهذا، مؤمنين بالأمر والنهي والثواب والعقاب، لكن ينفون عموم الإرادة والمشيئة. الله ما أراد الشر، الله ما أراد أفعال العباد، إنما أفعال العباد مرادة منهم مشيئة منهم. فهؤلاء أخف وفي كل شر. وأيضا فإن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالقدر وعالما به، بل أتبعوه من بني إسرائيل كانوا أيضا مؤمنين بالقدر. فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر؟ لأنكم تقولون اللي عند الخضر إيه يا أخواني؟ إيمان بعموم المشيئة والإرادة، وقد شهد الإرادة الشاملة والمشيئة العامة. وموسى كان مؤمنا بالقدر، فهل الذي طلبه موسى أن يتعلم الإيمان بالقدر هو مؤمن أصلا بهذا وأن ذلك يدفع الملام، مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر، بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك، لأن موسى أفضل من الخضر. حتى ولو قلنا بأن الخضر نبي فموسى أفضل منه. وأيضا فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر اللي هي مسألة عموم المشيئة اللي هي مسألة المشيئة والقدرة والإرادة والقدر، فلو كان هذا السر في قصة الخضر بين ذلك لموسى وقال إني كنت شهيدا للقدر وليس الأمر كذلك، بل بين له أسبابا شرعية تبيح له ما فعل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأما الوجه الثاني فإن من هؤلاء من يظن إن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن شريعة النبوية. استدلوا، يبقى استدلال بقصة موسى الخضر إيه؟ رقم واحد من وجهين، رقم واحد إن الخضر كفاه الإيمان بالقدر هكذا الإرادة والمشيئة ولا يلزمه الأمر. وتكلم عن هذه المسألة وأن هذا كذب، لأن لو كان الخضر عنده ذلك لكان ذلك دالا على أن موسى إنما طلب أن يلقاه ليتعلم القدر، وموسى أعلم من الخضر بالقدر. الأمر الثاني يستدلون بقصة الخضر على أن الولي لا يلزمه الدخول في شرعة النبي وأن يترك ما عليه النبي، لأن الخضر لم يتبع موسى ولم يدخل في شرعته هكذا يقولون، كما ساغ الخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه قد يكون الولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها. وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقا وإما من بعض الوجوه على النبي، زاعمين أن في قصة الخضر حجة له. وكل هذه المقالات من أعظم الجهلات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر. اللي يظن أن الولي قد يصل إلى رتبة وإلى مقام يكون أعلى من النبي فيها وبالتالي لا يحتاج إلى شريعة النبي، فهذا أعظم مقامات الإلحاد والكفر. فإنه قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله لجميع الناس عربيهم وعجميهم وملوكهم وزهاديهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل عامة الثقلين الجن والإنس، وإنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمة من الدين وما سنه له من فعل المأمورات وترك المحظورات. بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. وقد قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاقا من لما أتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهدين. يعني لو كان الأنبياء موجودين بعد النبي صلى الله عليه وسلم موجودين في زمانه لما وسعهم إلا اتباع النبي، ولهذا قال النبي: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره بأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. وفي سنن النساء عن جابر أن النبي رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أو متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا أو نحوه، ورواه أحمد في المسند ولفظه: ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللت. فإذا كان هذا في النبي، فكيف يسع الولي أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى، فإذا لم يجوز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل كلهم؟ كما قال تعالى: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل، كان ما علمنا أنه صدق عنه آمنا به، وما علمنا أنه كذب رددناه، وما لم نعلم حاله لم نصدق ولم نكذب، كما روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر. ليه يا أخواني؟ لأن النبي كان يبعث إلى قوم خاص، إنما عموم الرسالة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته، بل قد ثبت في الصحيحين أن الخضر قال له يا موسى إني على علم من علم الله علمانيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث جابر. فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع العباد، ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته، كما سأل الخضري الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنيا عنه بما علمه الله، وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحد من الخلق الزهاد والعباد وغيرهم لو الخروج عن دعوة محمد ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين، ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا. وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة، ولهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل وفقه موسى ولم يختلف حينئذ، ولو كان ما فعله الخضر مخالف لشريعة موسى لما وافقه. اسمع هذه بقى إيه؟ يعني بعدما نقل الكلام السابق وأن موسى لم يكن الخضر داخلا في شرعته ولا موسى مكلفا بالخضر، إلا أنه قال مع ذلك لم يخرج الخضر عما كان عليه موسى، فإن الأمور التي فعلها الخضر لما بينها لموسى لم يعترض موسى عليه السلام فاتفقا، فكيف خرج على شريعة موسى؟ ولو خرج على شريعة موسى أي ما جاء به موسى عليه السلام، لو خرج أو كان مخالفا لما جاء به لاعترض عليه موسى بعد البيان، لكن لما بينه الخضر علم أنه لا خلاف بينهما. ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل في الشريعة والآخر لا يعلم ذلك السبب، وإن كان قد يكون أفضل من الأول. مثل شخصين دخل إلى بيت شخص وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله إما بإذن اللفظ أو غيره فيتصرف، وذلك مباح في الشريعة، والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف، وخرق السفينة كان من هذا الباب. فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان من المصلحة التي اختاروها أصحاب السفينة إذا علموا ذلك لئلا يأخذها خير من انتزاعها منه. يعني يقول إن أحد الشخصين ممكن نبقى شخصين، أحد الشخصين قد يتصرف تصرفا والآخر لا يتصرفه بناء على علمه بالحال. فأنا مثلا أدخل مثلا بيت سمير ومعي واحد وليس في البيت أحد إلا نحن، أقوم أنا أدخل المطبخ وأسخن أكل وأكل وأشرب لعلمي بأن سمير يأذن بهذا إما لما بيني وبين من مودة أو بإذن لفظي يوما ما متى ما دخلت بيتي فافعل فيه ما شئت فهو بيتك، الآخر لسه جديد ما عرفش سمير فلا لا 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 ما أمد يدي على شيء إلا بإذن، لأن هذا ليس من حقي فسكت وأنا فعلت ما فعلته أنا لا ألام عليه. لماذا؟ بالعكس هذا يدخل السرور على مين؟ على سمير، ما يدخل إيه بقى آكل وشرب شيء وتمام التمام يسعد لأنني تصرفت في بيتي تصرف الإيه؟ المالك. هكذا فعل الخضر، فإن الخضر علم أنهم لا يمنعون إذا علموا أن ملكا سوف يأخذ السفينة. طيب فاسحبوا لوحا حتى لا يأخذها هذا الملك الظالم، سوف يقولون ولوحين وثلاثة واربعة كما، طالما إنه إذا فعلنا ذلك لن يأخذها إيه تمام. ولهذا مثلا الجماعة اللي كلهم بيبنوا فاضل مخالفين ولا بتاع، يقوم يجي اللودر عشان يهدي لهم، يتبسط قوي قوي لما يدي بقى للودر 5 جنيه طبعا ولا 10 جنيه ولا 20 جنيه، يقوم يهدي له جدار ويعمل له عزومة ويغديه وجزاك الله خير ألف شكر، مع انه هو ايه هدي له جدار، بس احسن هد الجدار اللي بين العمودين مش جي على العمود الصبة وهد الصبة والايه والسقف ده، وجي على شوية طوب هنبنيهم تاني عشان يبقى ليه البيت. مع اختلاف طبعا صورة ان ده متعدي انما هذا ليس بتعدي. نعم. ونظير هذا حديث الشاه التي اصابها الموت فذبحتها امرأة بدون اذن اهلها فسألوا النبي عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت بالذبح. معناها ذبحت قد يقول لها ليه ذبحت نعجة من عندي شاة أنت تضمنين لأنها لو لم تفعل لماتت. ومثل ذلك أخواني تصرف الفضول عند الفقهاء. عروة لما بعثه النبي قال له خد دينار هوت وروح اشتري ايه شاة فراع عروة اشترى شاة بالدينار فقبل واحد تبيع الشاة قال له بيع بكم بدينارين. هنا باع ايه الشاة حق مين عروة ولا النبي؟ حق النبي. كيف تبيع بدون الرجوع انما اذن لك في الشراء لم يؤذن لك في البيع. فعروة قال له خلاص خد هات الدينارين فذهب فاشترى شاة بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار هذا دينارك وتلك شاتك. فدعا له النبي فكان عروة مباركا في البيع حتى لو تاجر في تراب لربح. هنا تصرف التصرف صحيح بدون إذن النبي لكن بما لا يتنافى مع قصد النبي ومراد. أنا دلوقتي بقول لك روح لاشتري لي خذ عربية دي روح سوق القاهرة بيعها واشتري عربية تانية واخد بالك بس اسمع اوعى تبيع العربية اقل من 60,000 او كذا. فاذا انت رحت بعت العربية مثلا ب60,000 وجبت ب60,000 عربية تانية وبعت العربية التانية ب100,000 ورجعت اشتريت عربيتي ب60 وجبت لي 40,000 كم معاملة وقعت؟ كثير. لكن انا سألومك اقول لك جزاك الله خير عربيتي و40,000 كمان جزاك الله خيرا تعال الجمعة القادمة لأنه كان مأذونا فيه عرفا. والإذن العرفي كالإذن اللفظي يا سلام الإذن العرفي كالإذن اللفظي وده بيوسع الأمة يا أخواني في التصرفات بيوسع الأمة في التصرفات. أنا ما تصرف مثلا تصرفا أعلم أنه يرضيك في ملكك بدون إذن يعني أنا لو أنا رحت ذهبت إلى حقل رجل الآن ها ورويت له أرضه ونظفتها له كلام من ده جه لا الأرض نظيفة هيقول ليه أنت نظفت الأرض أبدا. فهذا تصرف إيه يرضيه. ولهذا بايع النبي عن عثمان أيوة سبحان الله لسه رايح أقولها. ولهذا بايع النبي عن عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظا. النبي لما بايع الصحابة عثمان غير موجود قال إيه هذه بايعة عثمان هذه يد عثمان هذه يد عثمان. طب وما الذي يدريك يا رسول الله أنه لو كان موجودا سيبايع هذا الظن به. ولهذا لما قالوا عثمان يا رسول الله يطوف الآن لما راح مكة قال لا ليس الظن بعثمان أن يفعل هذا أن يسبقني بالطواف ليس الظن بعثمان. وجلس عثمان على قدر ما جلس فلما عاد استقبله الصحابة على طول يا عثمان أنت طفت هنيئا لك رحت مكة وطفت قال أنا ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا النبي وقالوا كنت أعلمنا يا رسول الله. ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرا قليلا إلى بيته قام بجميع أهل المسجد. إيه نعم أيضا هذا لما قال أبو طلحة ودعاه فإن أم سليمة قد عد الطعام يكفيك وأربعة وخمسة فقال ودعا الناس كلهم لما علم من طيب نفس أبي طلحة وذلك لما جعله الله له من البركة. وكذلك حديث إيه جابر أيضا حينما دعاه. وقد ثبت أن لحاما دعاه فاستأذنه في شخص يتبعه لأنه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر غيرهما. شوف سبحان الله أبو طلحة يدعو إلى طعام ثلاثة أو أربعة أو خمسة فدع الناس كله ورجل آخر دعاه وبعضا من أصحابه فجاء واحد فقط زائد عن العدد فقال النبي للرجل تأذن ولا ما تأذن؟ فلماذا استأذن في الواحد ولم يستأذن في أهل المسجد كلهم؟ لعلمه بطيب إيه؟ نفسه واخد بالك؟ نعم. ما فيش إشكال، وأنت تعلم طيب نفس، ما فيش إشكال. جاز بولين ثلاثة أربعة هيروح، فأنت بعت له مخدر بتاعي يجيك جزاك الله خير جزاك الله خير، هيشكر لك ذلك. نعم. وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويه، وكذلك قتل الغلام. يبقى التعليل الأول لماذا سحب لوحا من السفينة، لماذا سحب هذا اللوح من السفينة؟ فبين أن تصرف الإنسان في ملك الغير على وجه يحفظ به ملكيته فإنه لا يلام على ذلك، إنه تصرف المحسن. اثنين، قتل غلاما، وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويه لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما، وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين، بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال. لهذا ثبت في صحيح البخاري أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منه ما علمه الخضر عن من الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتله. وأن طبعا لنجدة أن يعلم ذلك. دل هذا على أن قتل موسى الغلام كان قتل إيه؟ صائل، قتل صائل الخضر كان قتل إيه؟ صائل. فإذا جاز قتل الغلام إذا صال على المال، إذا كان قتل البهيمة إذا صالت على المال أو على نفسه، فمن باب أولى ما فعله الخضر. ولهذا جاء في الصحيحين أن عمر لما استأذن النبي في قتل ابن صياد، يا أخواني شيخ الإسلام ده عجيب أوي، إحنا لا نقول بقى عجيب، سبحان الله، تتحقق لك كلمة ابن دقيق العيد دائما، ابن دقيق العيد العالم الإمام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا تكلم كأنما وضع العلم بين عيني، فيختار ما يشاء ويدع ما يشاء، وبعد ما يشبعك يقول: ولبسط هذا موضع آخر. سبحان الله العظيم، سبحان الله. تعلم إمتى هذا العلم؟ وكتب ودون، سبحان الله. والله يا أخواني من حجج الله في عصره، بل على الأمة في بعده، فالناس عيال على شيخ الإسلام، الله أكبر. ولهذا في الصحيحين أن عمر استأذن النبي في قتل ابن صياد، وكان مراهقا لما ظنه الدجال، فقال: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن لم يكونه فلا خير لك في قتله. فلم يقل إن يكونه فلا خير لك في قتله، بل قال: فلن تسلط عليه. وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محظورا، وإلا كان التعليل بالصغر كافيا، فإن الأعم إذا كان مستقلا بالحكم كان الأخص عديم التأثير. قاعدة، خلي بالك، النبي معللش بالصغر، النبي معللش إيه؟ بالصغر، إنما علل النبي: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن لم يكونه فلا خير لك في قتل. قال: وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محظورا، لو أمكن إعدامه، وإلا كان التعليل بالصغر كافيا، كان يقول: لا دعه فإنه صغير، دعه فإنه صغير. فإن الأعم إذا كان مستقلا بالحكم زي الصغر كان أخص عديم التأثير. طب وأنا ليه أذكر أخص أصلا؟ من هنا احتجنا في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. لو كان المعنى لا تراه لما كان لنفي الإدراك معنا، إذ لا تراه يقطع لا تدركه، أصلا لا تراه. أما نفي الإدراك وهذا الأخص فلثبوت الأعم، فالرؤية حاصلة من غير إدراك. لكن لو كانت الرؤية غير حاصلة لما كان لنفي هذا الأخص تأثير. واضح يا أخواني؟ فنفي الأخص دليل على ثبوت الإيه؟ الأعم. قال كما قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. العلة العامة أنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأما بناء الجدار يبقى إذن هنا قتل الخضر لهذا الغلام ليس تعديا ولا شيء، قتل غلاما أفسد، لكن هيفسد بإيه؟ بعلم الله عز وجل الصادق. يبقى إذن علم الله السابق بهذا التقدير وقدر أيضا قتله لمنعه، يبقى هذا القدر معلق. لو بقي لفعل، لو لم تقل هذا الذكر عند ركوب السيارة سوف يحصل لك حادث، فرفع الحادث بوجود الذكر، فالحادث مقدر والذكر مقدر، لكن الحكم مستنبط، وهو أن هذا الغلام الذي يرهق أبوي كفرا ويحمل أبوي كفر، هذا لو وصل أمر الحاكم فدفع فساده بالقتل فلا حرج، وكذلك فعل الخضر فلم يكن معتديا. إذن الخضر لم يعتدي في الأولى إذ يسحب اللوحة، ولم يعتدي في الثانية إذ يقتل الغلام، بقيت الثالثة. وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم، وقد بين الخضر أن أهله فيهم من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع وإن كان جائعا. وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل أو الجعل ضبطان صحيحان يعني هي مثلثة مع جوعهم، مع الجوع أترك أخذ الجعل، أنا أستحق بهذا لكن أتركه. وقد بين الخضر أن أهله أن أهل الغلامين كان فيه من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع وإن كان جائعا، هذا إحسان. ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهرا فيشترك فيها الناس، ومنه ما يكون خفيا عن بعضهم ظاهرا لبعضهم على الوجه المعتاد، ومنه ما يكون خفيا يعرف بطريق الكشف. وقصة الخضر من هذا الباب، وذلك يقع كثيرا في أمتنا، مثل أن يقدم لبعضهم طعام فيكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أكله، وإن لم يحرم ذلك على من لم يعلم ذلك، أو يظفر بمال يعلم أن صاحبه أذن له فيه فيحل له أكله، فإنه لا يحل له لمن لم يعلم الإذن وأمثال ذلك. فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفون بالصدق والإخلاص كان مثل هذا من مواقع الاجتهاد الذي يصيب فيه طارة ويخطئ أخرى، فإن المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها والرأي والرواية، وليس شيء معصوما على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول، ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به. ولهذا كان الصديق المتلقي عن الرسول كل شيء مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمر، وكان الصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه حتى يرده إلى الصواب، كما فعل أبو بكر بعمر يوم الحديبية ويوم مات النبي وفي قتال مانع الزكاة وغير ذلك. وهذا الباب قد بسطناه في غير هذا الموضع. المتلقي مباشرة والمحدث الملهم، ما الفرق بينهم؟ تقعيدات يا أخوانا. لو ينفع الواحد ما نامش، لو ينفع الواحد ما نامش صراحة، إيه اللذة دي؟ لأن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم نومنا في نعيم عظيم. سبحان الله، شيخ الإسلام بحر متلاطم الأمواج، بيتكلم عن إني بعض الشيوخ قد يحصل لهم مكاشفات، يعلم المال ده فيه شبهة، المال ده ولكن اعلم أن المكاشفات يقع فيها الخطأ والصواب، كما أن الرؤى يقع في تأويلها الخطأ والصواب. أما المتلقى عن النبي كله صواب. فلما كان الصديق متلقيا لكل شيء لم يكن عنده شيء بمكاشفات ولا بتحديث، كان أمره على الصواب دائما. وأما عمر فلما كان محدثا ملهما يحصل له من المكاشفات ما يحصل، وهو أعظم رجل في الأمة يحصل له من نوع هذا، كان الخطأ جاريا عليه أحيانا. ففرق بين المتلقي كأبي بكر والملهم المحدث كعمر، لذا كان المتلقي يصوب للمحدث كما حصل في أحد وغيرها، في الحديبية وغيرها. مقام المتلقي ومقام المحدث، وهذا أمر يخفى، لأنك تظن قول النبي إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر، إن الإلهام والتحديث حرم منه إيه؟ الصديق، إن ده مقام. لا، مقام التلقي أعلى، لأن مقام التلقي مقام لا يقبل الخطأ، لأنه يحدث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام ما في خطأ، وليس شيء معصوما على الطلاق إلا ما ثبت عن رسول الله. ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به. ولهذا كان الصديق المتلقي عن الرسول كل شيء مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمر. فكان العالم بالشريعة أكثر صوابا وأعظم من العابد الذي يحصل له بعض الأحوال. ولهذا أنت أيها العابد قد تقول قلبي يكره هذا، أقول لك لا، النص يقول هذا. لهذا فأبو بكر رضي الله عنه قد اشتد على مانع الزكاة والمرتدين، مع أن عمر قال كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، وأصر على هذا. والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوق. إذن هل الخضر فعل شيئا يخالف ما عليه موسى؟ أليس في شريعة موسى، أليس عند موسى عليه السلام أن الإنسان إذا تصرف بما هو في صالح أخيه فدفع عنه مفسدة أكبر بارتكاب شيء أصغر، أليس هذا موجودا عنده؟ أليس عند موسى عليه السلام أن المفسد يقتل ولو كان صغيرا إذا لم يندفع إلا بهذا؟ أليس عند موسى أن الإنسان إذا تبرع بحقه لمن يستحق أنه يكون من باب الإحسان؟ فأي شيء خرج به الخضر عن ذلك، عن شريعة موسى؟ ومع ذلك لم يكن الخضر داخلا، لأنه لم يكن من قومه، فكيف يقاس من وجب عليهم الدخول في شريعة محمد أيا كان هو؟ فوالذي نفسي بيده لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، بمن كان يبعث إلى قومه خاصة، كيف يقاس هذا بذاك؟ والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله لأحد من خلقه. نعم، لفظ الشرع قد صار فيه اشتراك في عرف العامة، منهم من يجعله عبارة عن حكم من الحكام، ولا ريب أن حكم الحاكم قد يطبق الحق في الباطن وقد يخالفه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أم سلمة: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أخذ بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار. وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفاته في الباطن، فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة كان ذلك باطلا في الباطل ولم يبح ذلك له في الباطل ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين. يعني لو أنا قاضي وحكمت لك بمال ليس من حقك وأنت تعلم ذلك، اعلم أن حكمي هذا لا يغير الحق عند الله عز وجل ولا يسوغ لك أن تأكله. أنا حكمت لك بموجب ما عندي من قرار، أنت بريء وأنت في الوقت نفسه متهم وهذا المال يحل لك، إن حكمي لا يغير الحق. ولا تغترن بهذا، تقول القاضي حكم، أما القاضي فمعذور وأنت لست بمعذور. ولا وكذلك جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن عندهم، وإن كان منهم من يقول حكمه يغير ذلك في هذا الموضع لأن له ولاية العقود والفسوخ. فالصحيح قول الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الحجاز والحديث وكثير من فقهاء العراق. وأيضا فلفظ الشرع في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان، اسمع: خاتمة قوية عظيمة مهمة. بعض الناس احتج على كفر الحاكم رحمه الله لأنهم يسمون قانونهم تشريعا فيقولون في القانون قال المشرع، ولا كما عن، ويقصد بالشرع هنا الشرع الايه الذي أنزل الله، بدل ونسب ذلك إلى الشرع. ولفظ الشرع من الألفاظ المشتركة كلفظة الدين من الألفاظ المشترك، ولهذا لابد أن نتأمل قبل الحكم. فالشرع في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان: شرع منزل، شرع متأول، شرع مبدل. انتبه، أما المنزل فهو الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه على كل أحد، ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر. ما أنزل الله من كتاب هذا يجب اتباعه على كل أحد، من اعتقد أنه لا يلزم شيء منه فإنه يكون كافرا. والمتأول موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن يعتقد أن حجته هي القوية أو لمن ساغ له تقليده، ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشايخ الصالحين يرى أنه يكون الصواب مع ذلك وغيره قد خلف الشرع، وإنما خلف ما يظنه الشرع، وقد يكون ظنه خطأ فيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له، وقد يكون الآخر مجتهدا مخطئا. يبقى المتأول اجتهادات العلماء، وهنا تتبع ما بنى لك دليله. أما الشرع المبدل فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة والأقيس الباطلة والتقليد المحرم، فهذا يحرم أيضا، وهذا من مثار النزاع، فإن كثير من المتفقهة والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفقرة اتباع مذهبه المعين وتقليد متبوعه والتزام حكم حاكمه باطنا وظاهرا، ويرى خروجه عن ذلك خروجا عن الشريعة المحمدية، وهذا جهل منه وظلم، بل دعوة ذلك على الإطلاق كفر ونفاق. إن وينسب ذلك إلى الشريعة ويرى أن خروجه عن ذلك خروج عن الشريعة، كما أن كثيرا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه، وهو في هذا نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة لما يظنه معارضا لهما، إما لما يسميه هذا ذوقا وجدا ومكاشفات ومخاطبات، وإما لما يسميه هذا قياسا ورأيا وعقليات وقواطع، وكل ذلك من شعب النفاق. بل يجب على كل أحد تصديق الرسول في جميع ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به، وليس لأحد أن يعارضه بضرب الأمثال ولا بآراء الرجال، وكل ما عارضه هو خطأ وضلال. وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال، والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة في جميع الأحوال. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله وحده، صلواته وسلامه على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. هذه رسالة ماتعة بيّن فيها شيخ الإسلام أنه لا يسع أحد أن يخرج عن الأمر والنهي، ومن اعتقد ذلك كفر بالله العظيم. طيب، فسحة 5 دقائق ونعود إلى الرسالة التي بعدها.